جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن الآن ننتصف في شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا هذين الأسبوعين القادمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يسأل كثير من المسلمين والمسلمات عن ليلة النصف من شعبان في هذه الليلة، ويقولون هل لها مزايا؟ هل نقوم هذه الليلة قياما خاصا؟ هل نصوم غدا صياما خاصا؟ والجواب أنه لا يوجد لليلة النصف من شعبان عبادة خاصة بها عن سائر الليالي والأيام، فيقام ليلة النصف من شعبان كما تقام بقية الليالي، كما تقوم في غيرها يا عبد الله قم فيها. وكذلك إذا كان لك عادة من صيام أيام البيض فإنك تصوم الخامس عشر من شعبان على أنه من أيام البيض، لكن لا يتقصد يوم النصف بصيام من دون الشهر، كلا. وبعضهم من أهل البدعة يخترع عبادات لليلة النصف من شعبان، اختراعات كثيرة، بعضهم يعمل مولدا وبعضهم وبعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، ما ليس منه من عبادة مخترعة، ذكر مخترع، صلاة مخترعة، تخصيصات، أعداد لم ترد في الكتاب والسنة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، فإذا عمله حابط وهو آثم على فعله. وقد يقول بعض الناس إن هناك أحاديث وردت في اطلاع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان، وأنه يغفر لأهل الأرض إلا المشرك والمشاحن، وأنه يقول لملائكته أن يؤخروا أهل الحقد حتى يدعوه. وهذا الحديث للعلماء فيه كلام في صحته، والمنذري في الترغيب والترهيب ذكر أن إسناده لا بأس به: يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وما يفعله بعض الناس من طلب المسامحة لا بأس به في الجملة، يعني الإنسان المسلم يطلب المسامحة دائما، ليس فقط في هذه الليلة خاصة، ما يدريه لو جاء الأجل قبل هذه الليلة، لو حصلت شحنة بعد هذه الليلة. ولذلك فإن المسلم يطلب المسامحة من إخوانه، وخصوصا من بينه وبينهم أشياء، أحيانا علاقات سواء كانت مالية أو اجتماعية قد تؤدي إلى حدوث أشياء في النفوس، فتصفية النفوس مهم جدا، والإنسان يستحب له استحبابا عظيما أن ينام وليس في قلبه غل على أحد. الإمام النووي رحمه الله نبه أن الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة النصف من شعبان، 100 ركعة، أن هاتين الصلاتين مبتدعتان، قال: ومنكران قبيحان، ولا يغتر بذكرهما في بعض الكتب. هكذا نبه النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وحديث من صلى في هذه الليلة 15 من شعبان 100 ركعة أرسل الله إليه 100 ملك، 30 يبشرونه بالجنة، و30 يؤمنونه من عذاب النار، و30 يدفعون عنه آفات الدنيا، و10 يدفعون عنه مكائد الشيطان، هذا حديث باطل، كما قال الإمام النووي رحمه الله: حديث باطل. فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة دائما في هذه الليلة وفي غيرها، وأن يتخلى عن الشرك أكبره وأصغره، وأن يصفح عن إخوانه، وأن يجتنب البدع المحدثات، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل خير في اتباع من سلف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. هذه فقط مقدمة عن موضوع ليلة النصف من شعبان وما هو الموقف منها شرعا، لكننا سنتعرض إن شاء الله لأعمال تؤدي إلى مغفرة الذنوب. الحقيقة هذا ما ينبغي أن نهتم به. بعد الفاصل إن شاء الله نعود إليكم بأعمال في مغفرة الذنوب.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليار من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الحمد لله وحياكم الله، وحديثنا متواصل عن أسباب المغفرة. فإن مما نجتهد فيه أيها الإخوة والأخوات، وخصوصا في هذه المواسم الفاضلة ونحن في شهر شعبان الذي يرفع فيه الأعمال إلى الله، وقريب منا على مقربة شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وعبادته، نريد أن نتذاكر معكم بعض الأسباب التي تستوجب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. أولا الاستغفار والتوبة. الاستغفار تجديد للعهد، أوبة بعد أوبة إلى غافر الذنب وقابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالاستغفار طلب المغفرة، والعبد يطلب العفو والغفران من رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم إنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين، والاستغفار طلب المغفرة من الذنوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ربنا أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هذا عندما يذنب العبد ويستغفر. فالحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ومهما تكرر من العبد الذنب فينبغي أن يكرر التوبة والاستغفار. والتوبة من الذنوب تقبل وإن تكرر الذنب مرارا وتكرارا ما دامت التوبة صحيحة بشروطها، يعني فيها ندم وفيها نزع وفيها عزم على عدم العودة وهكذا. والله عز وجل إذا كان دعا إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، في آيات متوالية من سورة النساء قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكذلك دعا إلى المغفرة فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. واللجوء إلى الله بطلب المغفرة فيه افتقار وفيه ذل، فيه إقبال، فيه اعتراف بالذنب، وفيه اعتقاد بقدرة الله على غفران الذنوب. وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ومن أسباب مغفرة الذنوب ثانيا التوحيد. ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ما هو العنان؟ السحاب. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بمثلها وما يقاربها وبملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا التوحيد ليس معه شرك أكبر ولا أصغر ولا شرك خفي، ليس معه رياء، ليس معه إشراك برب العالمين. فليهنأ صاحبه وليرجو من الله المغفرة والرحمة. ومن أسباب مغفرة الذنوب ثالثا إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي رواية: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. بل إن الملائكة تستغفر للمصلي بعد الفراغ من صلاته ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. قال عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. مزيد من أسباب المغفرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الحمد لله. من أسباب إسباغ الوضوء وكثرة الخطو إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما عرفنا، و أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وهذا من أعظم أسباب المغفرة. وكلما أذنب المسلم ذنبا فإنه يشرع له هاتين الركعتين. ومن أسباب المغفرة المشي إلى المسجد متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. أما دليل المغفرة بالركعتين اللتين ما فيهما تحديث للنفس أبدا إلا بالصلاة، فهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من توضأ أو لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي رواية: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات قوله: وفرغ قلبه لله. هذه الجملة في الحديث عظيمة جدا، وفرغ قلبه لله. هناك أسباب كثيرة للمغفرة، ونختمها بشيء قولي في هذه الحلقة، ونعاود إن شاء الله الكلام عن الموضوع. وهذا الشيء القولي هو ذكر بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول بعد ما يقول الشهادتين، يقول السامع: أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وغفر له ذنبه. إذن بعد الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نبدأ بسؤال الأخ أبي عمر، تفضل أبو عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
بعض الناس يخصص يعني أول صيام 10 أيام من أول شعبان، وبعض يخصص صيام من آخر شعبان 10 أيام، ما حكم الفعل هذا؟
طيب
السؤال الثاني.
نعم.
يعني بعض الأخوة يعني بالنسبة لصلاة الفجر أذان الفجر يقولون نأخر من بالتقويم، يعني من التقويم يؤخر 3 دقائق 4 دقائق بشرب ما يعني، أو نبي نأكل يعني بالتقويم نأخرنا 5 دقائق، ما حكم يعني التأخير عن التقويم يعني المحدد بصلاة الفجر ورمضان؟
طيب أمينة من الجزائر.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال لو سامحني.
أيوة.
أختي في ديار الغربة في فرنسا.
أيوة.
هي حامل في الشهر الخامس الآن.
أيوة.
بس الأطباء لما عملت راديو سكانر وجدوا أن الجنين ما عنده عظام الجهة السفلى من جسمه.
أيوة.
ما عنده لا عظام ولا أعصاب.
أيوة.
فهم يا شيخ أمروها بأن تجهز، ولكنها بين أن تجهز الحكم الشرعي والحكم الطبي. يا شيخ هي مريضة بمرض داء السكري، هي تأخذ حقنة الأنسولين، والآن تتبع نظام خاص بالجنين كي لا تؤثر على الأنسولين، تأخذ نظام خاص.
طيب أم محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من فترة في رمضان كنت مرضعة، والطفل كان حوالي في عمره بين 3 و4 أشهر، وفي تلك الفترة قال لي أبي الله رحمه الله وزوجي أن عندي فرصة يعني أستطيع الإفطار مع إفطار صائم على كل يوم، لكن يعني داخل يعني مكنونات قلبي يعني مو مرتاحة، لأني كنت قلت لهما أني كنت أستطيع الصيام.
أيوة.
هذا هو سؤالي يا شيخ. ممكن يعني سؤال آخر شيخ؟
لحظة، يعني أنت سؤالك الآن هل يجوز لك الإفطار؟
ألو
أنت الآن سؤالك الآن هل يجوز لك الإفطار في رمضان؟
نعم.
طيب السؤال الثاني.
لا لا لا، كنت منذ فترة لقد أفطرت في رمضان عندما كنت أرضع مرضعة.
لا مانع، شوفي إفطارك في رمضان لأجل الرضاعة صحيح ولا حرج عليك فيه، وعليك القضاء فقط على الراجح، لأن الحامل والمرضع مثل المريض ليس عليهما
إلا. يا شيخ أنا لم أقضي، أنا أفطرت على كل صائم يوم.
أيوة.
كل يوم صائم.
أيوة أقول لك الأحوط لك أن تقضي. السؤال الثاني.
السؤال كان يا شيخ عندما كنت صغيرة في الثانوية أقرضتني زميلة أقراض من بلاستيك ولم أرجعها لها تهاونا، يعني ماذا أفعل الآن؟ وذهبت هذه الصديقة لأن في الأربعينات من عمري، يعني هذا الشيء هو يعني في ضميري.
لحظة
يعني
شوية، يعني هذه
أي قيمة، لكن
هذه الصديقة موجودة على قيد الحياة؟
لا أعرف يا شيخ، يعني تركنا بعضنا منذ 20 سنة.
طيب عليك بالبحث عنها قدر الاستطاعة، فإذا كانت توفيت تعطيه للورثة، وإذا كانت على قيد الحياة تعطيه إياها، وإذا ما وجدتيها أبدا تصدقي بالمبلغ نيابة عنها، والله يوصل الأجر إليها. فاطمة من المغرب.
مرحبا شيخنا.
الله يحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا بدي أحكي عن الشيخ يوسف توني.
نعم
أنا بدي أحكي عن الشيخ يوسف توني.
ما طيب ارفع صوتك.
أنا بدي أحكي عن شيخ يوسف فتوني. هو
ما هو السؤال؟ طيب أبو أيمن، تفضل أبو أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بعد إتمام المنهج الدراسي والنجاح بإذن الله، ماذا يفعل الطالبة والطالبات بالكتب التي انتهوا من دراستها؟ نريد توجيه وتحذير من رميها حتى لا تمتهن لما تحتويه من آيات وأحاديث نبوية. وبارك الله فيكم.
حياك الله يا أخي، حياك الله. طيب الأخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تكلف يا شيخ، السؤال عن زكاة الفطر حق رمضان.
أيوة.
أنا العام ما كنت متواجد في المملكة، وأهلي ما خرجوا لي عن الزكاة، في علي حاجة خارجة الحين.
عليك الإخراج الآن مع التوبة إلى الله عن التأخير، لأنك ما أخرجت ولا وكلت غيرك ولا تابعت. كان يجب عليك أن تخرج، وإذا ما
هم يعني مجوا ينزلوها قسموها، بس أنا ما وكلت عنهم، فخلوها إنه على إنه أرجع يوم العيد أنزلها، فما جات إلا بعد العيد.
طيب فكان يجب عليك أن توكل، تعرف نفسك ما راح توصل، عارف نفسك ما راح توصل، كان لازم توكل. الآن عليك التوبة والإخراج. في شيء آخر؟
أي السؤال الثاني شيخ، في شخص أعطاني مبلغ معين لغرض، فما قدرت يعني أسوي نفس الغرض اللي طلبوا مني، إيش أسوي في المبلغ؟ ما أعرف يعني طريقة أتواصل مع نفس الشخص.
لازم ترجع، لا بد أن تعيده له وتقول عجزت.
طيب ولا تصدق في نفس المبلغ ولا؟
لا، أنت لازم، لا بد أن تعني هو وكلك بشيء معين وهذه أمانة، فلا بد أن تقوم بالشيء المعين كما وكلك فيه. فإن عجزت يا أيها الوكيل عليك أن ترجع إلى الموكل وتقول هذا المبلغ عجزت عنه، فإن قال حطه في شيء ثاني تضعه في شيء ثاني، وإلا الأصل أن تسارع في وضعه حيثما وكلك وأنت قبلت الوكالة. محمد، فضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول بارك الله فيك، ما هو الضابط في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ يعني كما هو معلوم كل الناس تذنب، فيعني ما هو الضابط في دخول المسلم في هذا الحديث؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
أما السؤال الثاني، متى لا يكون إظهار الرجل بأن عنده علما شرعيا، متى لا يكون هذا رياء؟ ما هي الحالات التي لا يكون فيها رياء إذا قال شخص أنا عندي علم شرعي أو أظهر ذلك؟ السؤال،
لا لحظة، السؤال الثاني ما هو يا أخي؟
متى لا يكون إظهار الرجل بأن عنده علم شرعي رياء؟
طيب
السؤال الثالث والأخير، هل من الممكن أن يري الله أولياءه الجنة أو المحشر أو المحشر أو الحوض في المنام؟ لأني وقفت على قول ذكره ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، بأن أبا سليمان الداراني قال بأن شابا رأى حورية في الجنة تنتظره، فما رأيكم بهذا الكلام بارك الله فيكم؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أخي. ربيعة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، هل يمكن الصيام القضاء في الأيام الأخيرة من شهر شعبان؟
نعم، لا حرج في ذلك.
شكرا يا شيخ.
وياكي. أبو ميادة من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصاري، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
إياك الله، أهلا ومرحبا.
الشيخ أنا ما مثلا فاتتني صلاة الصبح.
أيوة.
أول أصلي الفرد ولا الرغيبة؟
يعني أنت بتصلي رغيبة الفجر اللي هي ركعتان قبل الفجر، بتصليها قبل الفريضة، هذه هي السنة.
قبل الفريضة؟
أيوة.
أصليها قبل الفريضة.
أيوة.
يعني صلاة قبل الفريضة لو فاتتني مثلا؟
لا، شوف، ركعتا الفجر اللي هي سنة الفجر، رغيبتا الفجر بعد الأذان وقبل الإقامة، فإذا فاتتك صليها بعد ارتفاع الشمس أحسن، وإذا صليت بعد الفجر مباشرة قضيتها فلا بأس. حياك الله. يوسف من إسبانيا، تفضل يوسف. يوسف،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أنا أخذت قرض، نعم أخذت قرض ربوي ووفقت له بسداده، والآن ندمت وتبت إلى الله، ما العمل؟
نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ونسأل الله أن يتقبل توبتك وأن يجعل كسبنا حلالا. عليك أن تعجل بالخروج من القرض الربوي قدر الإمكان، يعني تستعجل في وفائه بحيث تخرج من أثره قدر الإمكان، تستعجل. وإذا تسنى لك أن تتصدق أيضا فهذا طيب. أم عادل من ليبيا، تفضلي. أم عادل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسأل عن عن الرموش الاصطناعية، ما حكمها يعني الشرع؟ ولا فيه نوع من السنج يحطوه على الشعر لزيادة يعني قيام تشكيلة معينة للشعر، يعني ما الحكم فيها يعني؟
لا لا أم عادل، الرموش الصناعية هذه مثل وصل الشعر، لأنها تصل شعر العين هذا بشعر آخر، فلا تفعلوه ولا تتخذوه. السؤال الثاني، ما حكم وضع إيش على شعر الرأس؟
لا، السفنجة يحطونها عشان يزيدوا الشعر ويحطوا لها تشكيلة معينة.
يعني إسفنجة توضع داخل الشعر حتى تعطيه شكل معين.
نعم.
تسمعين الجواب إن شاء الله. على الأخ عصام، تفضل.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يسلمك، زوجتي رمضان اللي فات كان باقي عليها 3 أيام.
أيوة.
ما صامت له.
نعم.
بعدين الله يعافيك حملت.
أيوة.
بعد رمضان بشهر.
أيوة.
ولا حتى الآن، والآن هي في النفاس، يعني ما حتلحق أنها تصوم.
أيوة.
3 أيام القضاء. وإيش اللي عليها؟
لكن الآن اللي كان عليها 3 أيام ودخل رمضان الذي بعده، الحمل صار قبل رمضان ولا
الحمل؟ لا، الحمل صار بعد رمضان بشهرين.
أيوة، بعد رمضان الذي تركت فيه ولا بعد رمضان الذي بعده؟
لا، بعد رمضان اللي تركت فيه.
إذن كان عليها 3 أيام، انتهى رمضان، ما قضت، خلال شهرين بعد بشهرين حملت، واتصل عذرها حتى الآن، فليس عليها إلا قضاء 3 أيام فقط.
الله يجزيك الخير يا شيخ. عندي سؤال ثاني الله يحفظك.
أيوة
يا شيخ، جاني ضيف لعندي للبيت.
أيوة.
وعطاني أغراض.
أيوة.
مواد غذائية للمطبخ ومواد منظفات.
أيوة.
استخدمناها وعرفنا في الأخير أنه أخذها من العمل اللي بيشتغل فيه.
أيوة.
من غير ما يستأذن.
أيوة.
وكلمناه قلنا ما يصير خذها، بعدين في الأخير قال أنا خايف أعطيهم أكلمهم فيفصلوني في العمل، يعني ما هم عارفين أن أنا أخذتها الشيء.
طب هذا العمل تبعه عمل خاص، قطاع خاص، ولا عمل لبيت المال المسلمين، عمل حكومي؟
لا، قطاع خاص.
قطاع خاص معناها لازم تعاد هذه المواد، يعني تشتروا مثلها بالضبط وتوضع في مستودع العمل الذي أخذها منه، حتى لو ما أخبرهم، يعني هو الآن يخشى أنهم يفصلوه، فتشترى بضاعة مماثلة لما أتاكم به وتوضع ولو خفية في مستودع العمل الذي أخذها منه لابد. الأخ علي من السودان.
السلام عليك يا شيخ، مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أنا بسأل عن أفضل أيام الدنيا، هل هي العشر الأواخر من رمضان أم هي العشر الأوائل من ذو الحجة؟
بالنسبة لماذا يا أخي؟
أفضل أيام الدنيا.
شوف، أفضل أيام الدنيا هي العشر الأوائل من ذو الحجة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، ولكن الليالي ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل ليالي العام، لأن فيها ليلة القدر التي العبادة فيها خير من عبادة في 1000 شهر.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، صيام ليلة صيام يوم نصف شعبان، ما حكمه وما دليله، وهل يكفر الذنوب؟ ما مدى صحة هذا الحديث؟
لم يصح حديث في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، ما صح. يصام على أنه من أيام البيض لا مانع، كما يصوم المسلم في الشهور الأخرى، يصوم 13 والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض، يصوم أي شهر. أما ما يصوم الأيام البيض ولا يصوم 13 والرابع عشر، بس يجي في نصف شعبان فقط ويستهدف 15 بالصيام فقط، ثم يعتقد أن فيها ميزة خاصة وأن تغفر الذنوب، هذه بدعة من البدع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص 15 من شعبان بصيام. أبو فهد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبي رحمه الله عنده أرض من الدولة مأجرها. طيب.
عنده إيش؟
عنده أرض من الدولة مأجرها، أرض زراعية.
يعني أرض هذه هبة من الدولة ولا إيش؟
لا لا، هي أول أصلاً أرض رحمانية.
أيوة.
بعدين حولوا الأراضي الرحمانية الدولة إلى أرض مالية، يسمونها أرض الدولة تبع المال المالية.
أيوة.
طيب، عنده من 40 سنة، توفي أبي رحمه الله، فجينا أنا وإخواني شريناها خلو رجل من الورثة. خلو رجل.
أيوة.
طيب. 800,000.
لحظة يا أخي، كيف لحظة شوي، كيف اشتريتم شيئا من ناس لا يملكونه؟ لأنك قلت إن هذه الأرض هي ملك للدولة، أعطيت لأبيك ليزرعها أو يستفيد منها، يعني أعطيت معناها أعطيت عارية ولم تعطى هبة أو تمليكا، فكيف اشتريتم من أناس لا يملكون؟
سريت. احنا رحنا المالية شيخ.
نعم.
ما اسمع صوتي. اقول حنا المالية نظامها اللي الورثة اللي تقدم ياخذ يعني يحل محل ابيه، زين، احنا اعتبرنا خلو رجل لابي من الورثة، عرفت علي يا شيخ؟
معناها يا أخي أنت ما اشتريتم الأرض منهم، أنتم اشتريتم خلو الرجل أو اشتريتم حقهم في الانتفاع. يعني فلنفترض أن هذه الأرض الدولة أعطت أباكم، أعطتها أباكم، أعطته حق الانتفاع بها وليس تمليكا، ونظام الدولة نظام المالية إذا مات الأب يحق للأولاد أن يرثوا حق الانتفاع ويأخذونه، فالورثة كلهم الآن ورثوا حق الانتفاع، فأنتم اشتريتم حق انتفاعهم بمبلغ معين. فالسؤال الآن، هل حق الانتفاع هذا له مدة معينة أم لا؟
كل 10 سنوات تجدد العقد.
ممتاز. اذا اسمع يا اخي، انت اسمع، لازم لا اسمعني حتى تتجاوب في الموضوع حتى نفهمه. اذا بمجرد موت الوالد تعطي الدوله حق الانتفاع للورثه مده 10 سنين، فانتم اشتريتم حق الانتفاع من بقيه الورثه لمده 10 سنين هذه، صحيح؟
كل 10 سنوات يجدد العقد.
لا مانع، انتم اشتريتم حق الانتفاع من بقية الورثة، اعطيتموهم مقابلا على حق الانتفاع مدة 10 سنوات، صحيح؟
يتنازلون عن حق مرة واحدة.
طيب، لكن بعد 10 سنوات سيجدد العقد لمن؟
من 3 اللي اخذوها، احنا شرناها 3 انا واخواني 3. أيوة. فقط من 20 نفر.
ايوه. وطيب الدولة ما عندها مانع في هذا التصرف؟ يعني ما عندها مانع انه 3 ياخذون يشترون حق الانتفاع من البقية ثم يأخذون 10 سنوات جديدة لهم فقط؟ الدولة ما عندها مانع في هذا؟
يجيب حصر ورثة شيخ.
إيه؟
ما يجيب حصر ورثة من 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 المحكمة.
نعم.
بعدين نحن تقدمنا حق المالية بأن احنا نرث محل أبينا الثلاث الأشخاص.
نعم.
بس السؤال هو يا شيخ أن أبي رحمه الله قدم على الملك فيصل رحمه الله أن يمنح الأرض، فقيل لنا أنه منح الأرض ولكن لم يستوجب، لم تكمل الشروط، فرحنا نراجع فيها على أيام أبي وقالوا لنا الأرض محفوظة الآن خلاص.
خلاص إذا يا أخي معلش، هذه مسألة الآن تداخلت فيها أمور، تداخل فيها قضية حق التمليك وهل حصل الملك ولا ما حصل الملك وفيها نزاع، فعليك بالرجوع إلى أهل الخبرة من أهل القضاء، وستجد في القضاء في المملكة من أهل الخبرة المخضرمين في هذا الشأن، مرت عليهم مئات وربما آلاف القضايا من هذا النوع، فعليك باللجوء إليهم وستجد عندهم الحل إن شاء الله. الأخ مروان من المغرب.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. عندي سؤال، أنا تنصلي بنظارات شوفية، هل يجوز الصلاة؟
لحظة، إيش يا أعيد السؤال مرة أخرى؟
النظارات.
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 ما لها؟
تنصلي بها في الصلاة، هل يجوز ولا؟
هل يجوز ارتداء النظارات أثناء الصلاة؟
ونقلي الشوف.
لحظة.
تعقف الشوف.
إذا كنت تسأل عن حكم ارتداء النظارات أثناء الصلاة، فإن كانت فإن كانت لا تمنع السجود على الجبهة والأنف، إن كانت النظارات لا تمنع من السجود على الجبهة والأنف فلا مانع.
جزاك الله خير.
حياك الله الأخ أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدركم يا شيخنا.
حياك الله يا أخي.
شيخنا الحبيب، فيه اقتراح معليش يا شيخ قصير.
تفضل يا أخي.
وهو عمل مسابقة فقهية يا شيخ القناة، رفعا للهمم وتحفيزا لطلب العلم الشرعي يا شيخ، وتكون بين مجموعة من طلاب العلم ويختار مثل معين أو كتاب مثل عمدة الفقهاء أو ما ترونه مناسب. هذا اقتراحي البسيط، ونسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين يا شيخ.
يعني يكون قصدك هذا برنامج مثلا مباشر فيه مسابقة بين فريقين في كتاب معين ويكونوا من طلبة العلم.
نعم يا شيخ، يعني كتاب فقهي.
أيوة.
كالمسابقات الأخرى في القنوات الثانية.
طيب.
بس هذا في الشرع يعني.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا اقتراح طيب إن شاء الله، وإن شاء الله نحيله إلى اللجنة أو المشرفين على القناة لدراسته وإمكان تحقيقه، وجزاك الله خير على اقتراحك وسعيك في تطوير هذا العمل، أثابك الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز شخص اهداء المعلمة هدية ثمينة؟
نعم.
هل يجوز للطالب أن تهدي المعلمة هدية ثمينة؟
لا، لأنها رشوة، لا يجوز أن تهدي الطالبة للمعلمة هدية ثمينة، لأن هذه رشوة، وهذه تستجلب قلب المعلمة وتؤدي إلى المحاباة وتؤدي ربما إلى إعطاء درجات لا تستحقها الطالبة، أو أن تغض النظر عن أخطاء في الإجابات. المهم أن هذا الإهداء رشوة يستمال بها القلب، ولذلك لا تجوز. الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك الله فيكم يا أستاذ، في عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول،
أيوة.
أختنا في جامعتي مع زوجها في نهار رمضان.
نعم.
واحد أختنا جامعتي مع زوجها في نهار رمضان.
أيوة.
وعيشها ما في متمكن عليهم، هي خدامة بيت الناس. هل تقدر أن تختار إلى تطعيم الطعام للمساكين ولا لازم تصوم صوم رمضان؟
كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة. أولا عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، وبناء على ذلك لا يجوز الانتقال إلى درجة من درجات الكفارة إلى الدرجة الأدنى منها أو التي بعدها إلا إذا عجز إلا بعذر. فليست درجات الكفارة على التخيير، وإنما من لم يستطع فعل هذا، من لم يستطع فعل الذي بعده، فلا يجوز أن يختار، وإنما عليه أن يلتزم بدرجات الكفارة.
علم طلعت ما في الهمة ما في زوجها وهي خارجة بلاد وخارجة سعودي، الهمة يعني قدام ما في متمكن عيشها، يعني هي قدامة، كيف
هي تعرف ظروفها يا أخي، كل واحد يعرف ظروفها، إذا عجزت تنتقل إلى التي بعدها.
طيب شكرا،
حياك الله يا أخي، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
مضى رجب وأقبل شعبان، سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. شعبان وما أدراك ما شعبان، شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الصيام وتلاوة القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه الناس، وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عمل العام يرفع في شعبان. وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي، كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408 آلاف و139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1,000,000 متابع، مع ترجمة الفتاوى ل16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. سأل الأخ، قال تخصيص 10 أيام من شعبان الأولى بالصيام، أيضا هذه لا دليل عليها، يصوم من شعبان ما يستطيع، يكثر الصيام من شعبان، ما يخصص 10 أولى ويخصص التخصيص بدون دليل بدعة. يقول تأخير 4 أو 5 دقائق من التقويم في السحور، نقول لا يا أخي، هذا يفسد صيامك. الآن الأصل أن المؤذن يؤذن لدخول الوقت وطلوع الفجر، ونعم أحيانا بعض التقاويم قد يوجد فيها دقيقة دقيقتين مثلا، لكن 5 بالذات لتقويم أم القرى لا أبدا إطلاقا. 5 معناها طلع الفجر، ومعناها أنك أكلت وشرب بعد طلوع الفجر فيفسد الصوم. يعني تقول، يقول السؤال، ماذا يفعل الطلاب بعد الدراسة والنجاح بكتب الدراسة؟ إما أن يبقيها عنده للاستفادة، خصوصا كتب الدينية الشرعية، وإما أن يعطيها لبعض إخوانه وأقاربه. ممكن يكون الولد مثلا في صف 5 وتحته أخوه في صف 4، فالآن سينجح على صف 5، يأخذ كتب أخيه يدرسها، وأيضا تبقى كتب أخيه عنده احتياطا، ربما لو فقد كتابه عنده كتاب أخيه. تعطى لأقارب، تعطى لجيران، أو ترسل لأشخاص حتى لو خارج البلد. يعني مثال يا أخوان، الآن كثير من اللاجئين السوريين ما عندهم دراسة، أولادهم لا يدرسون، ما في مدارس. طيب يعني هؤلاء لو صار له فرصة للدراسة، طيب الكتب هذه ممكن تنفعهم. هناك محتاجون لهذه الكتب في الشام وفي اليمن وفي غيرها. أما إلقائها والله في 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 القمامة وفيها آيات وأحاديث، هذا أمر خطير. أين احترام حرمة الآيات والأحاديث لما تلقى في كتب القمامة هذه؟ ولذلك يصان كلام الله، يصان كلام الله. طيب الأخت من فرنسا تقول إن أختها أو إن أختها في فرنسا في الشهر 5 وجدوا جنين ما في جمجمة. طيب طبعا هنا يعني لاستجلاء هذا الموضوع من الناحية الطبية، معنا استشاري الأطفال الدكتور عامر الأرضي. دكتور عامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، حياك الله. الآن عندنا حالة جاء فيها سؤال أن امرأة عملت الرنين أو التصوير، هذا التصوير للجنين، فقالوا وهو في الشهر الخامس، فقالوا لها أن هذا الجنين ليس فيه جمجمة، ويعني قالوا أنها لابد أن تجهض وهي مريضة بالسكري. أول شيء نريد أن نعرف منك يا دكتور عامر، يعني ما هي هذه الحالة طبيا؟ لأنها تتكرر علينا، نسمع أن الجنين تم له تصوير وما في عظام في الجمجمة، ما هي هذه الحالة وما هي المضاعفات؟ هل لو ترك هذا الجنين يضر الأم؟ هل لابد من التدخل أم لا؟ فلعلك تفيدنا وتفيد الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة التي تذكرها الشيخ محمد يبدو أنها حالة نسميها تشوهات الأنبوب العصبي، والأنبوب العصبي الحقيقة يبدأ من قمة الرأس الدماغ وينتهي بالعصعص بما فيه من العمود الفقري والقناة الشوكية. يبدو من الوصف أن هناك عدم تشكل للدماغ المترافق مع انعدام أيضا تنشؤ الجمجمة وفروة الرأس معها، وهي الحقيقة تحدث نشاهدها بالنسبة لا بأس بها، والسبب غير معروف بدقة، إنما المعروف أن الأنبوب العصبي يأخذ بالتشكل في الأيام الأولى بعد التلقيح، وعادة هذه تحدث ربما من اليوم 23 إلى اليوم 26 في هذه الفترة. الحقيقة هناك بعض المسببات المعروفة أحيانا كنقص فيتامين الفوليك أسيد أو حمض الفوليك، أحيانا بعض الأمهات المستخدمات لأدوية ضد التشنج ربما أيضا تساهم في إحداث هذا التشوه، بعض الأحيان الأمهات السكريات أي المصابة بالسكر الحملي أو السكر المديد أيضا قد تكون مؤهدة أطفالهم أو أجنتهم لهذا التشوه. لكن أيا كان هذا ما يبدو من وصف الأخت السائلة، فنقص تشكل الدماغ أو عدم نمو الدماغ أو حتى غياب الدماغ يترافق عادة مع نقص أيضا تشكل عظام الجمجمة، فيصبح الجنين يعيش في بطن أمه بالمناسبة، ويصل إلى مرحلة تمام الحمل الأسبوع 37-38، وقد تكون الولادة طبيعية أيضا دون أن تتأثر الأم في هذه الحالة، ولكن الوليد بعد الولادة لا يعيش، حيث أن كثير من المراكز الحيوية غائبة، مركز التنفس ومركز القلب وهكذا، فيموت مباشرة بعد الولادة بفترة قصيرة. السؤال، هل هذا الجنين له تأثير على صحة الأم؟ الظاهر لا، لا يوجد تأثير على صحة الأم، وبالتالي ما هناك من ضرر من استمرارية الحمل كخطورة على الأم، هذا الشيء المؤكد.
طيب نعم. الآن طبعا السؤال فيه أن هذه المرأة عملت التصوير في الشهر الخامس، ومعنى ذلك الشهر الخامس يعني نفخ فيه الروح، ومعنى نفخ فيه الروح أن القيام بإجهاض الآن يعتبر عملية قتل، شرعا تعتبر عملية قتل، فلو قلنا لهم الآن لا يجوز لكم الإجهاض ما دام لا يوجد خطورة حقيقية على حياة الأم، فاتركوه، اتركوا خلق الله لله يفعل فيه ما يشاء، إن سقط قبل الحمد لله، وإن ولدته حيا ثم مات فلهم الأجر من الله على الصبر. يعني بما أنك تقول يا دكتور عامر أنه في الغالب أو حسب وصف السؤال أنه ليس هناك خطر عليها وممكن يكمل الحمل بشكل طبيعي وتلد بشكل طبيعي ثم بعد ذلك يموت غالبا، خلص هذا أمره يعني إلى الله. فإذا يعني نشكرك جزاك الله خيرا على هذه الإفادة الحقيقة. وأثابك الله على ما تفضلت به. وبناء على يعني كلام أخينا الدكتور عامر، إذا ننصح هذه الأخت بأن لا تقرب جنينها وأن لا تحدث فيه أي إجهاض. الإجهاض الآن يعتبر قتلا لأن في الشهر الخامس والروح نفخت، فهذا خلق الله لله يفعل فيه ما يشاء. تبقى على طبيعتها وتصبر وتحتسب، وهذه قضية نوصي بها إخواننا من الأزواج والزوجات، أنه إذا حصل للجنين شيء وما في خطر حقيقي على حياة الأم خلوه، خلوه لأمر الله، الله يفعل فيه ما يشاء. يسقط قبل، هي يجهض بشيء يعني طبيعي بدون تدخل. أهم شيء نحن ما نتدخل في قتل أو إزهاق روح، يعني روح منفوسة، نفس منفوسة. فإذا ولد وتوفي بعد ذلك خلاص، أليس هذا الآن ينطبق عليه حديث فضل من فقد ولدا، من فقد ولدا، من مات له ولد ومن مات لها ولد، ولو قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد. إذن يا أخي، ما دام ليس هناك خطر على حياة الأم يبقى ما نتدخل، لو تدخلنا فيها قتل نفس. ثم ما ندري عن يعني دقة التصويرات ويعني ما قد يحدث، قد يصلحه الله عز وجل، قد إلى آخره. ولذلك يترك ما دام ما في خطر على حياة الأم يترك، والله يتولاه بما شاء، الله يتولاه بما شاء، ونحن نستسلم لأمر الله عز وجل. ولا يقال الآن راح تحملي 3 أشهر زيادة على الفاضي، 4 أشهر زيادة على الفاضي، راح تولدي على الفاضي. ما هو على الفاضي يا جماعة، ما هو على الفاضي، هذه فيها أجر، فيها أجر، وفيها أجر على الصبر. ولو قال الدكتور طب هو ميت ميت، يعني الآن لو أجهضناه ميت وبعد الولادة ميت، نقول اتركه، الله عز وجل إذا كتب الموت عليه وصبرنا على الموت هذه في أجر عظيم. ما هو سواء أن نتدخل نحن أو أن يموت من تلقاء نفسه. فإذا في فرق كبير بين قضية أن يقوم الطبيب بقتله وبين أن يموت من تلقاء نفسه. اتركه لله، اتركه لأمر الله. طيب، أيضا يعني سؤال يقول ما هو الضابط في قوله تعالى أو في قوله عليه الصلاة والسلام ولكنهم إذا أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طبعا هذا ورد في حديث رواه ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. طبعا هذا أفزع الصحابة، كيف يعني ناس حسنات أمثال جبال تهام بيضا وبعدين تصير هباء منثورا كيف؟ قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال ما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما معنى محارم الله؟ كل ما حرم الله من الصغائر والكبائر، هذه ذنوب الخلوات. فينبغي العبد أنه إذا خلى بربه، إذا خلى بنفسه، أن يذكر ربه ويخشاه ولا يبارزه بالمعاصي ويستحي. يعني كيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ وبعدين قد تؤدي إلى أن الواحد يصير لا يبالي أن يراه الله على معصية. فالضابط في الحديث عدم الحياء من الله، عدم المراقب وعدم الخشية. فمن ارتكب المعصية هذه دخل في الوعيد. ابن حجر الهيثمي علق أنه انتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة يعني هذا مما يعظم ضرره وإغواؤه وينحل من ربقة التقوى. فالشيخ الألباني رحمه الله له تعليق على الحديث، قال الذي يبدو أنه خلوا بمحارم الله ليس معناها فقط سرا، وإنما إذا سنحت لهم الفرصة انتهكوا المحارم. يعني هذول ناس مردوا على المعصية والعياذ بالله لدرجة أنه ما يوفر فرصة، ما يوفر فرصة. إذا يعني أي ما في رادع. شوف ما في رادع أبدا, ما ما ما, ما في رادع, خلاص خلع لك الجو على طول. ووصفهم في حديث ثوبان بأنهم ينتهكون محارم الله وصف يدل على الاستحلال كما قال بعض العلماء, أو المبالغة في الأمن من مكر الله, الأمن من عقوبة الله, عدم المبالاة بالطلاع الله عليهم, فلذلك يستحقون الحبوط, وليس مجرد الوعيد على فعل المعصية. ليس مجرد من الناس من يفعل المعصية حتى في السر وهو خائف من الله, وفي ناس يفعل ولا يبالي. هذا الثاني داخل في الحديث. طيب بالنسبة للحشوة, وضع الحشوة فوق الرأس, حشوة الإسفنج, وضع الحشوة فوق الرأس أو جمع الشعر وجعله كعكة فوق الرأس, هذا منهي عنه, واضح في الأحاديث. لكن جعلها في الخلف, يعني ليس فوق الرأس, جعلها في الخلف على نحو ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالفاسقات, فإنه قد أجازه بعضهم, وأنه إذا صار فيه في التسريحة قطعة شيء من صوف أو كذا, ولا وأنه ليس من الوصل وإنما للتثبيت, تثبيت التسريحة. ولذلك قالوا ما يجعل في الأعلى, لأنه قد ورد في حديث المائلات المميلات كأسنمة البخت, كأسنمة البخت. طيب مسألة العنز إن هل تصلح في العقيقة, تجزئ الواحدة من الضأن والماعز, والأفضل من الضأن, فإذا لو كانت الأنثى فلا حرج ولا مانع. يقول السؤال أيضا بالنسبة ل سنة المغرب, يصلي سنة المغرب وجاء شخص خلفه وصلى معه فريضة, لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. طبعا هنا سؤال جراحة تقويم الأذنين المشوهتين, ما دام في تشويه فيجوز لإزالة العيب, يجوز لإزالة العيب. طيب مسجد يبعد عنا 200 متر, هذا لا يمنع الوجوب عليك أن تذهب لأداء الصلاة, المسافة تعتبر مسافة قريبة, المسافة قريبة. إذا كنت أعلم من نفسي إذا نمت ستفوتني الظهر والعصر, يعني أنه الآن إذا دار الأمر بين أن يجمع الظهر مع العصر ولا تروح العصر, إذا كان هذا السؤال فجمعها طبعا أقل مفسدة من أن تذهب بالكلية, هو عليه جاهد نفسه ويصلي الصلاة في وقتها, ما فيه كلام. لكن إذا قال أنا أعلم الآن قطعا, يعني لو نمت راحت العصر, نقول لازم توصي أحد يصحيك وما تستهين بالأمر هذا, إن الصلاة كانت عن كتابا موقوتة. لكن لو دار الأمر بين هذا أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وبين أن تروح العصر بالكلية ما في إلا بعد المغرب, خلاص هو هذا لا شك أن هذا أهون. طيب يقول طبعا ناس يطعنون في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, لا تصاحبهم, لا تصاحبهم ولا كرامة, ما لهم كرامة لا تصاحبهم. يعني هذه الأخت تقول التحديات, يعني هناك أشياء كثيرة تواجه الفتيات في قضية يعني نوافذ المعاصي المفتوحة عليهم من مواقع التواصل وغيرها. نعم يعني نقول لهؤلاء الفتيات, لبناتنا المسلمات, الحذر الحذر والتقوى الله, وترى ذنوب الخلوات عظيمة, ثم إن هذه المواقع ممكن تقود والعياذ بالله إلى الفاحشة, يعني خطوات الشيطان, لا تتبع خطوات الشيطان. هي ممكن يجي واحد والآن كلمة وملاطفة ثم خلص الحديث يعني ينطلق يجر إلى لقاء موعد, ابتسامة فكلام فموعد فلقاء فخلص وثم قضية العشق, هذه مصيبة العشق يعني. ولذلك ينبغي يعني تقوى الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا يعني سؤال من فتاة أخرى على تقول يعني ما نتعرض له من آباء أو إخوة غير يعني متمسكين في الدين يدخلون علينا في البيت المنكرات، ويؤدي بنا الأمر إلى يعني الاختلاط وإجبارنا على الاختلاط ومنعنا من النقاب، فما هو الحل للفتاة في هذه الحالة؟ طبعا هذا من يعني من الفتنة، من الفتنة. الله ليبلوك هل تثبتين على دينه أم لا، فجاهدي في الثبات، امتنعي عن الاختلاط، التزمي بالحجاب الكامل، واسأل الله أن يهديهم طبعا، وكذلك أن ينقذك منهم. كثير من البنات تعيش حالة تحدي في دينها، تتمنى رجلا صالحا يطرق الباب لينقذها من الوضع الذي هي فيه. هي تقول وضع أنا ما العائلة انحراف، انحراف، انحرافات ومخدرات ومصائب، فأنتظر زوجا ينقذني. ففعلا هذه من التحديات التي تواجه الفتيات، نسأل الله سبحانه وتعالى لهن. طيب أيضا يعني الأسئلة كثيرة، لعلنا نعتذر الإخوة والأخوات الآن عن يعني الاستمرار لانتهاء وقت البرنامج، ولكن طبعا رقم الواتس موجود في ما زالت هناك أسئلة خاصة، أسئلة خاصة موجودة هنا، وبعضها بطلب يقول أريد جوابا خاصا ولا أريد أن تعرض سؤالي، أريد جوابا خاصا ولا أريد أن تعرض سؤالي. وفعلا بعضها يعني من أسئلة الأسئلة الحساسة أو الأسئلة التي لا يناسب عرضها علنا، وأيضا بعضها من أسئلة بعض الأخوات أيضا ينبغي فعلا المحافظة على سريتها. فإذا هذا الرقم موجود لمن يعني أرادت الإرسال إليه أو أراد الإرسال إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين.